بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال الإمام موفق الدين أبو محمد ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى وغفر له في كتابه عمدة الفقه في كتاب الوقف منه، قال: باب الهبة، أي مدخل في الكلام على أحكام ومسائل الهبة. والهبة بكسر الهاء وتخفيف الباء يقال: وهبت له شيئا وهبا، بإسكان الهاء وفتحها، ويقال وهبه، والاسم الموهوب، وهي مشتقة من هبوب الريح، أي مرورها، فهبة من هبوب الريح أي مرور الريح. وعرفت شرعا، عرفها الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى بقوله: وهي تمليك المال في الحياة بغير عوض، هي تمليك المال في الحياة بغير عوض، أي تمليك جائز التصرف غيره مالا معلوما. يعني بعضهم عرفه بتعريف أكثر وضوح فقال في تعريف الهبة بأنها تمليك جائز التصرف غيره مالا معلوما أو مجهولا مقدورا على تسليمه غير واجب في الحياة بلا عوض. وهذا التعريف يجلي ويبين ويوضح معنى الهبة. فالهبة تمليك جائز التصرف، وجائز التصرف هو العاقل البالغ الرشيد. تمليك جائز التصرف غيره، وقوله غيره يبقى أو باق على عمومه، سواء كان رجلا أو امرأة أو صغيرا أو كبيرا، مسلما أو كافرا، مالا معلوما، مالا معلوما، ويدخل في المال المال الذي هو النقد أو المال الذي هو متقوم، أي فيه علة المالية كالثياب والحيوان وما شابه ذلك. قال: معلوما، فخرج ما كان مجهولا، لأن الهبة في المجهول لا تتصور، لأن الهبة كما يقول الفقهاء القاعدة في الهبة أن ما يصح تمليكه يصح هبته، فما لم يكن معلوما لا يصح فيه التمليك فلا تصح فيه الهبة. قال: أو مجهولا، تمليك جائز تصرف غيره مالا معلوما أو مجهولا مقدورا على تسليمه، يعني يكون مجهول لكن يقدر على تسليمه، كأن يقول له مثلا سأهب إليك مما تخرج هذه الثمار بإذن الله جل وعلا هبة أو هدية، هو مجهول القدر ومجهول قد يكون كذلك الوصف، لكنه مقدور على ماذا؟ مقدور على تسليمه، بمعنى أنها إذا أخرجت الأرض وهبه ما وعده به. قال غير على تسليمه غير واجب، أي هذه الهبة ليست من أبواب الواجبات التي تجب على ذلك المتبرع، يعني ليست واجبة كوجوب الدين، بل إخراجه لذلك المال على سبيل التبرع. في الحياة خرج ما كان بعد الممات، لأنها والحالة كذلك تكون وصية، فالفرق بين الوصية والهبة أن الهبة تكون في الحياة والوصية تكون بعد الممات، هذا فرق من الفروق. وهناك فروق أخرى ذكرها الفقهاء رحمهم الله، وقولهم بلا عوض خرج ما كان بعوض وهو البيع، فالبيع وتمليكه جائز تصرف غيره مالا معلوما أو مجهولا مقدورا على تسليمه غير واجب في الحياة، لكن بماذا؟ بعوض. فمن الفروق بين الهبة والبيع أن الهبة بغير عوض والبيع بعوض. قال رحمه الله تعالى: وهي تمليك المال في الحياة بغير عوض وتصح بالإيجاب، يعني تقدم الآن التعريف الأوضح وبه يعرف ضمنا هذا التعريف، وهي تمليك المال أي تمليك جائز التصرف ماله لغيره في الحياة، أي في حال كونه حيا بغير عوض بل على سبيل التبرع. قال رحمه الله تعالى: وتصح بالإيجاب والقبول. بالإيجاب كان يقول له وهبتك كذا وكذا، والقبول بأن يقول قبلت، هذا يسمى إيجاب وقبول. قالوا: والعطية المقترنة والعطية المقترنة بما يدل عليها، أي بما يدل على العطية. فالصحيح من أقوال العلماء رحمهم الله تعالى كما يشير إليه كلام الإمام ابن قدامة رحمه الله أن الهبة تحصل باللفظ وتحصل كذلك بماذا؟ بالفعل، أي تحصل بالقول وتحصل بالفعل، والقول سواء كان صريحا أو لم يكن صريحا، إذا دلت القرائن على أنه أراد بذلك الهبة. فلو أن إنسان مثلا أخذ كتابا فقال لصاحبه أو قال صديق له قال خذ هذا، يفهم منه أنه ماذا؟ يعني يكون مثلا عنده مجموعة كتب للتوزيع، أعطى هذا كتابا وهذا كتابا وهذا كتابا، يفهم أنه ماذا؟ أنه على سبيل الهبة، وإن لم يقل وهبتك وإن لم يقل أعطيتك، فإعطاؤه إياها يدل على أنه وهبه إياها، فسواء كان بالقول أو كان بالفعل، يعني لو قال بالقول خذ هذه أو هذه لك أو ما شابه ذلك من ألفاظ تدل على معنى الهبة، فسواء كانت من ألفاظ الهبة الصريحة أو لم تكن كذلك، وسواء كان ذلك الإيهاب بالفعل أو كان بالقول. قال رحمه الله تعالى: وتلزم بالقبض. ما معنى تلزم بالقبض؟ معناها أنه إذا وهب إنسان لإنسان هبة فقبضها ذلك الموهوب له فإنها، والحالة كذلك، لا يحل للواهب أن يسترجعها. إذا أوهب إنسان إنسانا هبة، قال له مثلا: هذا كتاب لك، أو هذا المبلغ من المال هدية لك، أو ما شابه ذلك، فأخذه قبضه وصار ذلك الشيء في يد ذلك الموهوب له، فحينها يصير ملكا لذلك الموهوب له، فلا يحل للواهب أن يسترجع هبته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عمر، وجاء كذلك بنحوه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما جميعا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر: لا تعد في هبتك، فإن العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يرجع في قيئه. يعني جاء في حديث عمر: فإن العائد في هبته كالعائد في قيئه. وجاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس لنا مثل السوء الذي يهب ثم يرجع في صدقته، قال: كالكلب يقيء ثم يرجع في قيئه. فدلت هذه الأحاديث وما كان في معناه في الباب على تحريم الرجوع في الهبة بعد أن يقبضها الموهوب له. هذه الأحاديث دلت على هذا المعنى دلالة واضحة. وكذلك من حيث المعنى أنه انتقال ملك إلى ملك آخر، لأن بالهبة يحصل التمليك لذلك الآخر، فلا يحل لمن أعطى ماله لغيره أن يسترجعه بعد أن ملكه ذلك الغير. وقوله وتلزم بالقبض مفهومه أنها قبل القبض لا تلزم. ومعنى هذا: لو أن إنسانا قال لإنسان: وهبتك هذه الدراهم، وبقيت الدراهم في يد من؟ في يد الواهب مثلا، ثم بعد وقت، بعد كلام دار بينهما، بدا له أن يرجع، أي قبل أن يقبضه تلك الهبة، فهل له أن يرجع أم لا؟ الذي عليه جماهير الفقهاء رحمهم الله تعالى أن قبل القبض لا تلزمه، أي له أن يرجع عنها، لأنه ما حصل له التمليك. يقولون: إنما يحصل التمليك بالتقابض، فإذا ما أقبضه إياها فإنه له أن يرجع في هبته، وإنما لا يحل له الرجوع في هبته إذا ملكه إياها وقبضها، أما قبل القبض فله الرجوع. قال رحمه الله تعالى: ولا يجوز، يعني استدل الفقهاء على هذا بالمعنى والنظر، قالوا: لأن الهبة فيها شبه بالبيع، قالوا: والبيع لا ينفذ إلا متى؟ إلا بعد التقابض، أما قبل التقابض فإنه لا ينفذ، لأن أحدهما ربما رجع عن بيعه، فقالوا فكذلك يقال في ماذا؟ في الهبة. قال رحمه الله تعالى: ولا يجوز الرجوع فيها إلا للوالد، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. وهذه المسألة من المستثنيات في هذا الباب، بل بعضهم يقول من المستثنيات في باب القياس والنظر. وذلك أن الأصل في الهبة أنه لا يجوز للواهب أن يرجع فيها، ولكن الشرع استثنى من ذلك الوالد إذا وهب ولده. الوالد إذا وهب ولده قالوا له أن يرجع في هبته، لهذا الحديث وهو حديث حسن رواه أبو داود وغيره. ويدل عليه كذلك ما جاء في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما في هبته، أي في هبة أبيه التي وهبها إياه، وبعد أن رجع أو أراد أن يستشهد النبي صلى الله عليه وسلم عليه قال: لا تشهدني على جور. قال في الحديث: قال فاستردها أبي، أو قال فاسترجعها أبي، مع أنه قبضها وملكها. فاستدل العلماء رحمهم الله تعالى على ذلك بأن الأب يستثنى من ذلك، فالأب لو أهدى هدية لولده ولو بعد يوم يومين شهر شهرين سنة سنتين بدأ له أن يرجع عن هذه الهبة، قوله أن يرجع. وهل هو مخالف للأصول والقياس أم لا؟ بعضهم ذهب إلى هذا، والمحققون من العلماء يقولون بأنه داخل في معنى من معاني القياس أيضا، الذي فيه معنى من معاني المناسبة والنظر في المصلحة. فالحاصل من هذا أن الهبة لا يجوز أن يرجع عنها بعد القبض إلا للوالد، فله أن يرجع في ذلك لنص هذا الحديث. وأيضا كما هو معلوم إذا كان للأب أن يأخذ من مال ابنه ما شاء بالمعروف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك. فكونه يسترجع ما وهبه لولده من حيث الأحقية أوضح وأولى. واضح هذا جماعة؟ يعني إذا كان للأب أن يأخذ من مال ولده الذي هو ماله، لو أن يأخذ بالمعروف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك. فكونه يهب له الهبة ثم يسترجعها أظهر في أخذه أصلا من مال ولده. وعلى هذا كما يقال أن هذا من حيث النظر قد يكون له اعتبار باعتبار النظر. قال: والمشروع في عطية الأولاد التسوية بينهم على قدر ميراثهم. هذه مسألة من المسائل التي ذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى في هذا الباب، وهي أن الأصل أنه يجب على الوالد أن يعدل بين أولاده في الهبة والعطية، لحديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءه نعمان أو جاء والد النعمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد نحل ابنه النعمان نحلة دون بقية أولاده، فقالت أم النعمان: لا أقبلها حتى تذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتشهده على ذلك. فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: أكل ولدك أعطيتهم مثله؟ فقال لا، فقال إذن لا أشهد على جور. الحديث بمعنى، وجاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فاستدل العلماء رحمهم الله تعالى فيها بهذا الحديث وما جاء في معنى في الباب على وجوب العدل في القسمة بين الأولاد. واختلف العلماء رحمهم الله تعالى في العدل بين الأولاد كيف يكون وكيف يصح أن يقال بأن الوالد عدل بين أبنائه. فالجمهور من الفقهاء رحمهم الله تعالى ذهبوا إلى أن العدل في باب الهبات والعطايا أن يعطي الوالد الولد ذكرا وأنثى سواء، أي لا يجعل للولد مثل حظي الأنثى بل يسوي بينهما. قالوا هذا هو العدل في باب الهبة والعطية. وذهب آخرون من أهل العلم، وهو قول للحنابلة، إلى أن العدل يحصل بمثل قسمة الميراث، بأن يعطى للذكر مثل حظي الأنثى. وعلل هؤلاء هذا الحكم بأن قالوا فالله جل وعلا أرحم الراحمين، والله جل وعلا أعدل الحاكمين، حكم في الميراث أن للذكر مثل حظ الأنثيين. قالوا فكذلك ينبغي أن يكون في الحياة، فإذا كان كذلك بعد الممات فكذلك ينبغي أن يكون قبل الممات. وذكروا أيضا معنى آخر من حيث المعنى والنظر، فقالوا بأن حاجة الذكر إلى المال أكثر من حاجة الأنثى، فلذا كان أحوج وأحق بالزيادة من الأنثى. وأما الجمهور فاستدلوا على ذلك بظواهر الأدلة بالعدل، وأصرح من ذلك ما استدلوا به ما جاء في بعض روايات حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما، كما عند الطحاوي في مشكل الآثار بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للنعمان اتقوا الله وسووا بين أولادكم. فقوله وسووا يدل على ماذا؟ على المساواة. فقوله في الرواية الأولى اعدلوا تحمل على الرواية الثانية سووا، فيكون العدل بماذا؟ بالتسوية. ما الفرق بين العدل والتسوية؟ ها جماعة، العدل هو إعطاء كل مستحق ما يستحقه، هذا يسمى ماذا؟ يسمى عدلا. يعني مثاله، رجل أجر في بناء بيت أجر، أحدهم مثلا يبني الذي هو المعلم، والآخر العامل الذي خلف المعلم، معلوم أنه سيعطي المعلم أكثر من ماذا؟ من العامل الذي يعمل خلف المعلم. هل إعطاؤه للمعلم أكثر من الآخر هذا من العدل أو ليس من العدل؟ ها يا جماعة، يسمى عدلا. وهل يسمى مساواة؟ لا يسمى مساواة. واضح يا جماعة؟ فالعدل لا يلزم منه ماذا؟ المساواة، كما أن المساواة لا تلزم منها العدل. واضح؟ فالمسألة هذا، هل يحصل العدل في العطية للأبناء والأولاد بأن يعطي للذكر مثل حظ الأنثيين، أم أن يعطي للذكر مثل حظ الأنثى؟ قلنا الذي عليه الجمهور وهو الراجح أن باب العطية يحصل فيها العدل بالتسوية، ويدل عليه ما جاء في رواية الطحاوي: سووا بين أولادكم. وهذا الذي يقتضيه معنى الحديث، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه بشير والد النعمان فقال له: أكل ولدك أعطيتهم مثله؟ واضح يا جماعة، أكل ولدك. فقول أكل ولدك يدخل فيه ماذا؟ الذكر والأنثى، يدخل فيه ماذا؟ الذكر والأنثى. قال: أعطيتهم مثله، نحلتهم مثله، فدل على ماذا؟ على أن المعتبر في العطايا المماثلة، المساواة. واضح؟ بين الأبناء. فالراجح من أقوال العلماء أن العطية يحصل العدل فيها بالمساواة. هذا هو الراجح من أقوال العلماء رحمهم الله تعالى، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. طيب، تأتي عندنا الآن مسألة، وهي أن العلماء رحمهم الله تعالى يفرقون بين أمر النفقة على الأولاد وبين باب العطايا والهبات. النفقة على الأولاد لا يجب فيها المساواة، النفقة على الأولاد لا يجب فيها ماذا؟ المساواة، بخلاف الهبات والعطايا تجب فيها ماذا؟ المساواة بينهما على الصحيح. فباب النفقات، ربما أعطى الأب بعض أولاده أكثر مما يعطي الآخر لحاجة المعطى لذلك أو لتلك الزيادة. مثاله يعني لو أن أب عنده أولاد مثلا، أحدهم يدرس في الابتدائي والآخر يدرس مثلا في كلية الطب، واضح يا جماعة؟ هذا يحتاج إلى نفقة وهذا يحتاج إلى نفقة. هل من العدل أنه إذا أعطى لصاحب كلية الطب مبلغ من المال أن يعطي لأخيه الأصغر مثله؟ واضح يا جماعة أم لا؟ ليس هذا مما يجب على الأب. لماذا؟ لأن هذا بابه النفقة، هذا بابه النفقة، وما كان بابه النفقة فإن الأب يعطي لكل واحد من أولاده ما يحتاجه، يعطي لكل واحد من أولاده ما يحتاجه. مثال آخر، لو أن أحد الأولاد مثلا احتاج إلى زواج، كبير احتاج إلى زواج، وعنده ولد آخر طفل، هل يجب عليه أن يدفع هذا؟ يعني إذا زوج هذا يدفع الآخر مال نفس المال؟ يعني مثلا زوج هذا في أيامنا هذه مثلا ب500,000 ريال يمني مثلا، ولا نقول غلال مهور، ب200,000. طيب، ب200,000 ريال يمني مثلا، ها، خلي تخفيضات من باب الترغيب. طيب، فيعني على سبيل المثال نحن الآن المتوسط في أيامنا هذا نحو 400-500، هكذا أو لا؟ متوسط، يعني نقول 500، المثال لا يعترض عليه، هذه قاعدة أصولية، المثال لا يعترض عليه. طيب، نقول لو أنه مثلا جاء أحد أولاده احتاج إلى زواج، كم المهر، كم النفقة، الأغراض؟ قالوا تكلف كلها 500,000، تحملها الأب، زوج ولده. جاء بعد 10 سنين الولد الصغير كبر احتاج إلى زواج، كم تكلفة الزواج والنفقات وإلى آخره؟ تكلف 1,000,000 ريال يمني. هل يجب على الأب إذا أعطى لهذا 1,000,000 أن يرد 500 للآخر؟ واضح يا جماعة؟ لا يجب، لأن هذا بابه ماذا؟ النفقات وليست الهبات. واضح؟ فنفرق بين باب الهبة فيجب فيها العدل بين الأبناء، وبين باب النفقات فإن الأب يعطي أولاده كل بحسب حاجته، يعطي أولاده كل بحسب حاجته. يعني مثال ذلك، الآن، وهذا يعني عليه عمل الناس. الآن تأتي أيام الأعياد مثلا، البنت تجهيزها في ثياب الأعياد تحتاج إلى ماذا؟ إلى قد يكون أضعاف ما يحتاجه ماذا؟ الولد. الولد تشتري له قميص، قميصين مع عمامتين، والحمد لله انتهى أمره. القميص أو القميصين للولد قيمة ماذا؟ قد يكون ثوب واحد من ثياب البنت. ثم تحتاج توابع، فهل يقال اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم؟ يقال هذا ليس بابه ماذا؟ الهبات، وإنما بابه النفقات، فيعطى لكل صاحب حاجة ما تنقضي به حاجته، ما تنقضي به حاجته، وهذا من تمام العدل، وهذا من تمام العدل الذي جاءت به الشريعة، أن فرقت بين باب النفقات وبين باب ماذا؟ وبين باب الهبات. باب الهبات لابد من التسوية والعدل، فالعدل يحصل بماذا؟ بالتسوية. أما باب النفقات العدل يحصل بماذا؟ بإعطاء كل مستحق حقه، هذا هو باب العدل الذي جاءت به الشريعة. قال رحمه الله تعالى: وإذا قال لرجل أعمرتك داري أو هي لك عمرك فهي له ولورثته من بعده، هذه مسألة يسميها العلماء مسألة العمرة، مسألة العمرة، وهي نوع من أنواع الهبات كان يستخدمها الناس قبل الإسلام، وجاء الإسلام بإقرارها وبضبطها وبذكر ما يصح منها وما لا يصح. الناس قبل الإسلام كما ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى، كان الرجل يقول للرجل أعمرتك داري، فإذا مات ذلك المعمر لذلك الدار استردها مالكها الأول، فجاءت الشريعة بماذا؟ بإبطال هذا الحكم وبإثبات حكم آخر. ما هو الحكم الآخر؟ أن من أعمر شيئا فهو لمن أعمرها ولورثته من بعده، أي يحصل له ماذا؟ التملك والتمليك لذلك ماذا؟ الشيء الذي أعمره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالعمرة لمن وهبت له، قضى بالعمرة لمن وهبت له، وجاء في رواية أنه قال: من أعمر عمرة فهي للذي أعمرها حيا وميتا، حيا واضح، وميتا لمن؟ للورثة، لورثته من بعده. وقوله: وإن قال سكناها لك وعمرك فله أخذها، فله أخذها متى شاء، يعني الآن فرق بين أن يقول أعمرتك وبين أن يقول له ماذا؟ سكناها لك عمرك. فقوله سكناك لها عمرك هنا فيه ماذا؟ تمليك للمنافع، يعني ما هو المنفعة هنا؟ أن يسكن في تلك الدار، فهو ما ملكه الدار، ولكن ملكه ماذا؟ ملكه منفعة الدار وهي السكن في تلك الدار. فإذا فعل ذلك قالوا: وإن قال سكناها لك عمرك فله أخذها متى شاء. لماذا؟ قالوا: لأنها والحال كذلك أشبه ما تكون بماذا؟ بالعارية، أشبه ما تكون بماذا؟ بالعارية، والعارية من كل من؟ من كل مالكها، له أن يستردها متى؟ متى شاء. لو أن إنسان قال الإنسان: خذ هذا الدار امكث فيه ما شاء الله ما تيسر، ثم بعد شهر، شهرين، سنة أو سنتين قال: أريد داري، هل له أن يمنعه من؟ الجواب لا. قال: وكذلك إذا قاله أسكنتك داري عمرك فلو أن يرجع ويسترد ماله متى؟ متى شاء. هذه المسائل تسمى مسائل ماذا؟ العمرة. وفي كذلك بعض المسائل يسميه العلماء الرقبة، العمرة باب الرق، العمرة والرقبة، والرقبة من المراقبة. كذلك كان هذا النوع من أنواع المعاملات والهبات التي كانت في عهد الجاهلية، يعطيه يقول: هذه رقبة، هذه الدار مثلا رقبة لك، من مات قبله فهي للآخر منا، فسميت رقبة. لماذا؟ قال: لأن كل واحد منهما يرقب موت صاحبه، سميت رقبة أجل ذلك. فهذه كما ترون كما سمعتم هذه من مسائل التي ذكر العلماء رحمهم الله تعالى في أبواب الهبات. نكتفي بهذا القدر إلى هنا. سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.